كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأفتتح هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، والتي افتتحت بهذه الآية الطيبة المباركة، بهذه الأصوات الندية الجميلة، بأفتتح بالحديث عن خصال الفطرة. والحديث عن خصال الفطرة باب من أبواب الطهارة. وحين نقول الفطرة نقصد بها الخلقة والجبلة. وخصال الفطرة شرعها الله عز وجل تطييبا لعباده، وتحسينا لمنظرهم، وتجميلا لهيئتهم، من أجل أن يتحلوا بجمال الظاهر بعدما تحلوا بجمال الباطن. وهذه الخصال ليست قاصرة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي من سنن النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أمرنا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهديهم. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وثبت في سنن البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال هي خصال الفطرة، فلما أتمهن قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، وهي عشر: خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس، وأما التي في الجسد فحلق العانة ونتف الإبط والختان والاستنجاء وقلم الأظفار. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث في الكلام عن خصال الفطرة، وهذه الأحاديث التي عددت تلك الخصال ليس مقصودا منها الحصر والاستقصاء، وأغلبها بدأت بقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة. فذكر صلوات ربي وسلامه عليه الختان وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار. وثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، فزاد إعفاء اللحية وانتقاص الماء والمضمضة والاستنشاق. وكرر بعض تلك الخصال الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مطلوب من المسلم أن يأخذ بهذه الخصال وأن يعمل بهن كلهن. ولو أريد التفصيل أو بعض التفصيل في الكلام عن هذه الخصال، فإنني أعيد ما ذكرته سابقا أن شريعة الإسلام معنية بطهارتنا ظاهرا وباطنا، وأن يكون المسلم جميل المظهر والجوهر، أن يكون المسلم جميلا ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا تغني الطهارة الباطنة عن الظاهرة ولا الظاهرة عن الباطنة، بل لا بد من العناية بهما جميعا. فمن خصال الفطرة قص الشارب، معناه أن هذا الشعر الذي ينبت على الشفة العليا مطلوب من المسلم أن يتعاهده حينا بعد حين، فيقصه حتى يبدو طرف الشفة، ليس المقصود حلقه واستئصاله وجزه، لأن رواية الحف تفسرها رواية القص. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه بأنه كان له سبالان، والسبالان أي طرف الشارب، فكان إذا أكربه أمر نفخ وفتل، إذا بدأ يفكر في أمر مهم فإنه كان يفتل هذين السبالين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله جديد في حلق الشارب واستئصاله قال: وأراه مثلة وأرى أن يؤدب فاعله، يعني ما ينبغي للإنسان أن يجز شاربه مرة واحدة، بل المراد قصه. لما؟ لأن الفم هو مدخل الطعام والشراب، فلو أن الإنسان ترك شاربه يتدلى على شفته فلربما يعلق به الطعام ويصير منظره مؤذيا، وكذلك لو أنه شرب من إناء فإنه يقذره على من بعده. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقص شواربنا. أيضا من خصال الفطرة إعفاء اللحية، بمعنى تركها وإرسالها كما كانت صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا صفته قالوا: ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط، كان ربعة بين الرجال أبيض مشربا بحمرة، أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، شثن الكفين مسيح القدمين، كث اللحية تملأ لحيته صدره، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فكان كث اللحية تملأ لحيته صدره. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وإرسالها، وأمرنا كذلك صلوات ربي وسلامه عليه بأن نعنى بها وأن نرجلها ونسرحها. ولما دخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية قال له صلى الله عليه وسلم، أشار إليه أن أخرج، فذهب الرجل وأصلح من شأنه ورجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ الإنسان يعنى بهذه اللحية. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد نسكا قبض على لحيته من آخر ذقنه، فما زاد على القبضة أخذه. ولذلك إمامنا مالك رحمه الله نص في كتاب الجامع للسنن والآداب على أنه لا بأس أن يأخذ من طولها وعرضها مما تطاير منها، وهذا الذي قاله الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهما، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. والأصل أن تترك هذه اللحية، اللهم إلا إذا فحشت فإنه لا بأس أن يأخذ الإنسان من طولها وعرضها، لكن ما ينبغي أن يبالغ في حفها واستئصالها، فإن هذه صفة مكروهة كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأيضا لا بأس بأن تصبغ هذه اللحية إذا ابيضت، لو أن الإنسان كثر شيبه في لحيته ما ينبغي له نتفه، فإن هذه من الخصال المكروهة، لكن لا حرج عليه أن يصبغها بغير السواد. أما الصبغ بالسواد فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما لما جيء به وكأن رأسه ولحيته ثغامة، أي سحابة بيضاء أو قطن أبيض أو زهر أبيض، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. أيضا من خصال الفطرة السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو مستحب في كل وقت، ويتأكد في خمسة أوقات: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الإفاقة من النوم، وعند تغير رائحة الفم بطول كلام أو سكوت. والمقصود بالسواك إذهاب الصفرة التي تعلو الأسنان، ويكون هذا السواك بعود رطب أو بفرشاة ومعجون أو بغير ذلك، إذا لم يجد الإنسان شيئا يزيل به أثر الصفرة فإنه يستاك بأصبعه، وهذه من النظافة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث عليها، وثبت عنه أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما كان صلوات ربي وسلامه عليه في آخر لحظاته في هذه الدنيا، دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة أنه يحبه، فقالت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، تقول عائشة: فأخذته وطيبته، أي لينته ودفعته إليه. قالت: فاستن به صلى الله عليه وسلم، ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك، ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم وقعت يده، فعلمت أنه قد خير فاختار، صلوات ربي وسلامه عليه. فالسواك مطلوب بالليل والنهار وعلى سائر الأحوال، لكنه يتأكد استحبابه في تلك الأوقات الخمس التي ذكرتها. ثم أيضا من خصال الفطرة تقليم الأظفار، والمقصود أخذ القلامة التي تكون بارزة عن اللحم، لأن هذه مظنة لاجتماع الأوساخ، ولربما أيضا تجتمع فيها النجاسة من أثر الاستنجاء، ولذلك نحن مأمورون بأخذها. قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا ألا ندع أكثر من 40 يوما، يعني على الأقل مرة كل 40 يوما الإنسان يتعاهد يعني هذه الخصال ويأتي بها. وقد استحب كثير من أهل العلم أن يكون ذلك في كل جمعة، يعني تبعا للطهارة التي تكون في يوم الجمعة، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر يوم الجمعة بأحسن ما يجد من طهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. فطهر الجمعة يكون بالاغتسال، ويكون كذلك بخصال الفطرة هذه التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستحب في هذه الخصال التي ذكرتها أن يبدأ الإنسان بيمينه دائما، فإذا أراد أن يقص شاربه بدأ بيمينه، إذا أراد أن يقلم أظفاره فإنه يبدأ باليمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي يكون على الإبط والذي يسبب رائحة كريهة منفرة، ينبغي للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعاهده حينا بعد حين فينتفه، لأن النتف أبلغ في استئصاله، فإذا كان النتف يشق عليه فلا بأس من أن يحلقه، فليكون ذلك أبعد عن الرائحة الكريهة المنفرة. من خصال الفطرة الكلام عن الختان، الكلام عن حلق العانة، الكلام عن غسل البراجم، الكلام عن انتقاص الماء، الكلام عن المضمضة والاستنشاق، وغير ذلك مما يأتي تباعا في هذه الحلقات إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا باتصالاتكم وأسئلتكم، ونبدأ بأولاها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب يا أحمد، تفضل.
مرحب، كيف هذه الأرجال إن شاء الله طيبين؟
سلمك الله.
والله أنا نزل الإسراء، إن السمع والبصر والفؤاد كل ولايتي كانوا عنه مذعوله. والسؤال الثاني مثلا لو سمحت حدثنا عن السبع المبيغات. الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اتى ساحرا او كاهنا هو عراف الله كفر.
طيب
على هذه
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الحي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزي خير عن الاسلام والمسلمين.
حي الله ابا احمد.
شيخ عبد الحي حقيقه عندي سؤالين. السؤال الاول يعني مرات كثيره اقرا القران وانا سايق السياره اقرا القران يعني ما بنتبه للقرايه بتاعتي او ما بتدرك معاني القران 100% يعني اللهم هي تكرار باللسان وبالي كن سارح. هل في ذلك يعني اسم وهل اجزى بقراءه القران بالطريقه دي؟
طيب
ده السؤال الاول. السؤال الثاني نحن عندنا في الحي مسجد يعني بناه واحد الرجال الصالحين لكن هو مصر على انه المسجد ده نحن ما نصرف عليه ولا نؤهله ولا نعيد تاهيل ولا نفرشه لانه هو جعل وقف لامه وابوه وبيقول دائما وابدا الناس خير يجوا كثير عشان يصلحوا وهو يقول لا ما تصرفوا. حقيقة هو حسي ما موجود في المسجد كثير الأحيان ما بنلقاه وبعدين المسجد أحيان يعني حالته أصبحت صعبة جدا جدا المراوح وداخل على الصيف المكيفات خربان.
نعم.
فبماذا تنصحنا يا شيخ؟ الله يجزيك عنا كل خير
ويجزيك أكرمك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
سؤال إن شاء الله واحد.
طيب تفضل.
سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ما هي الأذقان؟ جزاك الله خير يا شيخ
وإياك الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عبد الحي أنا عندي سؤال. أنا هنا في السعودية بقرأ في دار بتاع تحفيظ قرآن.
نعم.
وعندنا المديرة بتحت الدار دي بتقول بتحدد في يومين في الأسبوع إنه في طبق خيري.
نعم.
طبق خيري ده يعني إحنا كل واحدة من الحريمة في الدار بتعمل أكل يعني أي حاجة كيك أي شيء في البيت وبتجيبه.
طيب.
لما ندخل الحلقة ونتخلص الحلقة تحت القرآن ونجي طالعين بنلقاه يعني عبته في صحون صغيرة وبعدين بتبيعه.
طيب.
بتبيعه علينا يعني نحن نفسنا بنجيب الأكل ده بنجيبه في طاسات كبيرة عدات بتوزعه في صحون صغيرة وبتكتب عليه يعني 5 ريال 3 ريال كده عدات بنجي نشتريه.
طيب.
فده السؤال الأول. السؤال
لا
الثاني.
لا السؤال شنو يعني بتبيعه بعدين الريع ده أو الإيراد ده بيمشي وين؟
الإيراد هي بتقول لصالح الدار.
طيب.
أيوة فنحن بنشتريه يعني. بندخل بنجي بنلقاها عبده عدات بنشتريه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم هي مرقمة رقم 1 هل أنا يعني علي إنه أنا أقراها في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم ولا؟
طيب طيب شكرا يا أم محمد. السلام عليكم خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة شيخ. أنا أم تماضر من كسلة.
أم تماضر. طيب.
زوجي أول ما توفي رحمة الله عليه كان عنده دين 3 رمضان.
طيب.
قبل ما يقضاه الرمضان الأخير ولا كل صام يوم كده ما فطر منه.
نعم.
قام يقول إن شاء الله الفطر ده بعد إن شاء الله أواصل الدين حقي. وبعد الضحية يوم 5 ذو الحجة هو مات رحمه الله. وحلت من 3 رمضان عنده ديون. والديون ده أنا أسويها شنو؟ والذي يقضى أولى بها من أمه ولا زوجته ولا.
طيب طيب بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا مولانا؟ طبعا بزعل عن زيارة القبور.
أيوة.
بيقولوا بأنه لو مشيت ليلة الاثنين ولا الأحد وتكلمت مع الشيخ المتوفى صحيح ولا خطأ؟
طيب.
أيوة.
شكرا لك. هذه الأسئلة أخونا أحمد من اللبيط سأل عن قول ربنا جل جلاله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية لو قرأت من صدرها من أولها فإن معناها ظاهر. والله جل جلاله لما ذكر المحرمات فقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بعدها قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال ولا تقربوا الزنا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال سبحانه ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهانا ربنا جل جلاله أن نخوض فيما لا نعلم، وبين أن هذه الجوارح وهذه الأسماع والأبصار والعقول سنسأل عنها يوم القيامة، هل استعملناها فيما يحبه ربنا جل جلاله أم أننا قد استعملناها فيما يغضبه ويسخطه. ولذلك ذم الله ناسا بأنهم ما استعملوا هذه الحواس فيما خلقت له. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمطلوب منك أيها المسلم أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى لتخلص من الذم، وتشهد لك هذه الجوارح يوم القيامة بدلا من أن تشهد عليك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الجوارح تشهد علينا، فيقول القائل تعسى لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأما السبع الموبقات فقد وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخونا يسأل عن السحر خصوصا، نقول السحر هو من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظام، وحقيقته رقا وعزائم تعالج معالجات معينة وينفث فيها فتحدث أثرها بإذن الله، قد تمرض قد تقتل قد تفرق بين المرء وزوجه. والساحر من شرار الخلق كما قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والسحر عند جماهير العلماء من تعاطاه فإنه يقتل، حد الساحر ضربة بالسيف. لما؟ لأن للساحر تأثيرا في تدمير المجتمعات والتفريق بين المتحابين وسلب الإرادات وغير ذلك من العظائم والموبقات، ولذلك الشريعة لا تتهاون معه ولا تتسامح. أخونا أبو أحمد من الخرطوم ذكر بأنه في أثناء قيادته للسيارة يقرأ القرآن، لكنه ربما يكون شارد الذهن، لا يتدبر لا يتفكر لا يتأمل. أقول له أنت على خير، يعني قراءة القرآن في ذاتها عمل مبارك وأجر عظيم وباب للجنة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولا شك بأن أعظم في الأجر وأبلغ في الثواب أن تكون القراءة مع التدبر والتفكر، لكن لو أن الإنسان قرأ من غير تدبر ولا تفكر أفضل ممن لم يقرأ أصلا، أفضل ممن اتخذ القرآن مهجورا. هذا الذي يقود سيارته ويقرأ القرآن أفضل ممن يلغو أو ممن يستمع إلى الغناء واللهو أو ممن يشغل وقته بما لا ينفع ولا يفيد. ولذلك أقول لك أنت على خير، وانظر فيما يصلح قلبك، إن كان قلبك يصلح السماع فأكثر من سماع القرآن في أثناء قيادتك للسيارة، وإن كان يصلح قلبك التلاوة فأكثر منها، وأنت على خير عظيم. وقد قال نبينا الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما الرجل الذي بنى مسجدا وجعله وقفا لأمه رحمة الله عليها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الخير. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا لك وفحص قطاع، أي كبيت طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. لكنه غفر الله له ليس محقا في إصراره على ألا يدخل الناس فيه شيئا، ولا يصلح فيه عطلا، ولا يعدل فيه معوجا. فيا أخانا، يا من بنيت المسجد قد وقع أجرك على الله. لو أن هذا المسجد لا قدر الله انهار انهد، لو أن هذا المسجد حصل فيه ما حصل، فأجرك قد وقع وقد ثبت، والثواب قد ذاب للوالدة، ولك أجر البر. لكن بعد ذلك لو أن المسجد فراشه بلي، مكيفاته أو وسائل التهوية، المراوح وغيرها تعطلت، شبابيكه وأبوابه تخلعت، فما ينبغي لك أن تمنع الناس من أن يصلحوا ما وهى وأن يرمموا ما سقط، بل هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا ينقص ذلك من أجرك إن شاء الله. ولذلك أنا أقول يا أبا أحمد، ليس مطلوبا منكم أن تلتزموا، أصلحوا، ثم بعد ذلك إذا جاء فاعترض قولوا لو التكلفة كذا، إن شاء دفع وإن لم يشأ فقد انصلح ما كان معطوبا، والحمد لله رب العالمين. أخونا عمر من الثورة سأل عن قول ربنا جل جلاله في سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. بداية الآية أن الله عز وجل قال: وقرآنا فرقناه، فرقناه أي نزلناه منجما على امتداد 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث، أي بروية وتمهل، ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا من باب التهديد للكفار المعاندين الذين كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كما قال في آية أخرى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأمر هنا للتهديد لا للإباحة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون. ويزيد جلاله يثني على العلماء أهل الخشية من أهل الكتاب وغيرهم ممن آمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا بأن القرآن كلام الله، بأنهم إذا سمعوا هذا القرآن فإنه تخشع قلوبهم وتدمع عيونهم ويخرون ساجدين لعظمة ربهم جل جلاله، كما قال في آية أخرى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله ما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يخرون للأذقان، الأذقان جمع ذقن، أي أنهم بوجوههم كلها يضعونها على الأرض خشوعا لله عز وجل وتواضعا لكبريائه وعظمته. الأخت أم أحمد من السعودية سألت عن البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة، وإنما جاء بها للفصل بين السور وللتبرك بذكر اسم الله الرحمن الرحيم جل جلاله. والدليل على أنها ليست آية من القرآن ليست آية من صدر كل سورة ولا آية من الفاتحة. حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام ذكره أبو سعيد بوعده، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا افتتحت صلاتك فبما تقرأ؟ قال أبو سعيد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة. فقال له صلى الله عليه وسلم: هي أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأيضا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومن الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه وكان جالسا مع جبريل، فقال له: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم قط. ونزل الملك بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، ولم تذكر فيها البسملة. يقول أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: وأوضح دليل على أنها ليست آية من الفاتحة أنه قد اختلف فيها والقرآن لا يختلف عليه. يعني ما اختلف أهل العلم رحمهم الله في آية سواها، فدل ذلك على أنها ليست آية من الفاتحة. ونبه إلى أن الإجماع منعقد على أنها آية من سورة النمل في قول ربنا جل جلاله: إنه من سليمان، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أما معلمتكم التي تطلب منكم أن تصنعوا طبقا خيريا، فيأتي بعض النسوة بكيك وبعضهن بغير ذلك، ثم تقوم بإعادة التعبئة وبيعها عليكن من أجل دعم تلك الدار وتسيير شؤونها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، طالما أنه ليست هناك جهة تتولى الإنفاق على مناشط تلك الدار. فهذه المعلمة تلجأ إلى تدبير أمورها بهذه الطريقة، لأن الدار هناك مصاريف تواجهها، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. وأختنا من كسل أم تماضر سألت عن زوجها رحمة الله عليه الذي لم يصم 3 رمضانات ثم توفاه الله في ذي الحجة، ماذا نحن صانعون بتلك الأيام؟ نقول: أنتم مخيرون بين الصيام والإطعام، إما أن تصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ويجزئ لو قام بذلك أي شخص، ليس بالضرورة أن يقوم بذلك أولياؤه وقرابته الأدنون، بل لو قام بذلك أي شخص كان فإن ذلك يسقط ما في ذمة ذلك الميت. ولو أطعمتم لكان خيرا، لو أطعمتم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين مدان من طعام وهو ما يعادل 750 جراما، فهذا يجزئ إن شاء الله وتبرأ به ذمة الميت رحمه الله. أما سارة من الجزيرة فقد سألت عن زيارة القبور ليلة الاثنين أو ليلة الأحد، وأن الميت إذا خوطب فإنه يسمع. نقول: هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، فإن ربنا الرحمن قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. فيا أختاه، من ذهب إلى المقابر علي أن يتقيد بالآداب الشرعية، يذهب إلى المقابر بنية السلام على الأموات والدعاء لهم، وأن يتذكر الآخرة، هو نفسه يتذكر أنه يوما ما سيكون بين هؤلاء تحت الجنادل والتراب، لا يملك زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما شرعت زيارة القبور من أجل دعوة الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وليس هذا صنيع المسلمين ولا المسلمات، وإنما المسلمون إذا ذهبوا إلى القبور سلموا على أهلها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام الشيخ هذا. نعم الشيخ، بزال أن الصلاة في المسجد بعد الناس يصلوا الصلاة الفريضة، بعد الناس يصلوا الوقت مثلا الظهر كان عصر.
نعم نعم.
وجينا متأخرين مثلا حلقة كان قمنا الصلاة مثلا نحن جماعة متأخرين.
طيب أبشر أجيبك إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك
الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. مرحبا.
جزاك الله خير ورحمة الله عليك.
وإياك.
بسأل في بعض الناس ممكن يسألوك مثلا سؤال، فالإنسان يعني بضاعته في العلم قليل، لكن إنسان يجيب مرات يمكن من بعض الأشياء اللي سمعها وأخذها من العلماء، يعني يكون هي مش فتوى لكن هو يسأل عن شيء وأنت تكون عندك علم به وربما تكون لا تحفظ الدليل.
طيب.
لما تجيبه يعني على هذا الأمر.
طيب.
أو أنقل مثلا فتوى اللي سمعتها من شيخ أو والله سمعت الشيخ فلان قال كذا وكذا.
طيب.
الفتوى. ثانيا بالنسبة للورد القرآني، يعني الإنسان إذا ما قرأه مرتب، يعني مرة جزء مرة جزئين مرة أقل كذا على حسب الظروف، يعني إذا كان في شيء.
طيب عنه. أبشر.
جزاك الله ورحمة الله عليك.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
بسأل أنا يعني عندي طفلة صغيرة وما معي زوج في البيت.
نعم.
ففي الصلاة هي بعد مرات بتقعد قدامي أو بتطلع فوق ظهري، يعني بضطر إني أتحرك يعني أطلعها من قدامي وكذا يعني. ف يعني الصلاة ماشية ولا فيها حاجة يعني؟
ماشية إن شاء الله. طيب شكرا.
السؤال الثاني.
نعم.
قراءة القرآن بالنسبة للميت يعني بتمشي للميت ولا ما بتمشي؟
تمشي.
يعني
إن شاء
لو ختمت لأمي لأبوي.
طيب طيب
الله يديك العافية.
وإياك. السلام عليكم. مرحبا.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا شيخنا. عندنا وفاء في القرية.
نعم.
فالناس يشيلوا الجثمان المغابر.
نعم.
الناس يشيلوا الجثمان في المغابر بيصلوا عليه.
نعم.
فعندنا مظلة. عندنا مظلة في المغابر، ووقت الصلاة الفريضة جاءت الظهر، فالناس صلوا في المظلة دي مع المغابر، طبعا هي طوالي ورا المغابر طوالي، فناس قالوا الصلاة هنا ما جائزة.
طيب أجيبك إن شاء الله. أبشر.
وفي ناس ما صلوا صلاة الجنازة في نفس المحل، قالوا ما يصلوا. أما صلوا هم في ناس مش صلوا براون صلاة الفرض.
طيب براون. طيب إن شاء الله.
الناس هنا صلوا، هم ما صلوا معهم صلاة الجنازة خالص.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك الشيخ؟
أكرمك الله.
ذكرت في الحلقة الماضية أعداد دخول الحمام.
نعم.
كثير من الناس يعلق التمائم ويقول أنها مجلدة من الجلد ويدخل بها الحمام ويقول أنها من القرآن، وما حكم ذلك؟ هل يجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن؟ وهل يجوز دخول بها الحمام إذا كانت مجلدة من الجلد؟
شكرا لك. ها هنا الأسئلة مما جاء أيضا عن طريق الرسائل. يقول افتوني في من ينام على غير القبلة، هل في تحريم؟ لا، لما في تحريم إن شاء الله، ليس هناك تحريم، وإنما السنة أن ينام الإنسان على شقه الأيمن، ولو نام إلى القبلة فهو أفضل، ولو نام إلى غير القبلة فلا حرج إن شاء الله. المنهي عنه أن ينام الإنسان على بطنه، وكذلك نهيت المرأة أن تنام على ظهرها. يقول أنا قمت بأداء الخدمة الوطنية دون أن أكون مداوما، فما الحكم؟ والله هو أحيانا الخدمة الوطنية يوزع الإنسان في مكان، وهذا المكان حتى ما فيه يعني مقعد يجلس عليه، فأحيانا الشخص المسؤول عن هذه المصلحة أو الجهة يقول له اذهب وما عليك حرج. فإذا كان الأمر كذلك فما عليك شيء إن شاء الله. يقول: أيهما أفضل، أقرأ جزء وآتي عبادات أخرى أم أجعل كل وقتي وقت قراءتي تلاوة قرآن؟ نقول: لا، بل الأفضل أن يضرب الإنسان مع أهل كل عبودية بسهم. فالإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالنوافل في الصلاة والصيام ويتصدق ويحضر في مجالس العلم ويبر والديه ويصل أرحامه ويغيث الملهوف وينصر المظلوم ويشفع في قضاء حوائج المسلمين وغير ذلك من أبواب الخير كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها عبادة لله عز وجل، فكان صمته فكرة وكان نطقه ذكرى وكان نظره عبرة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يدخل السرور، يعني يداعب أهله وعياله ويقضي حوائج المسلمين ويصلح بين الناس ويفض المشاجرات ويفصل في الخصومات ويفتي الناس ويزور المقابر ويعود المرضى ويغيث الملهوف وغير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. هل يجوز للمرأة أن تزرع أو توصل شعر زينة لزوجها فقط دون كشفه لغيره؟ والله لو وصلت شعر الزينة فالحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، والعلماء رحمهم الله قالوا: وعلة النهي أمران، الأمر الأول التدليس والأمر الثاني تغيير خلق الله. بالنسبة للتدليس في حق الزوج ما حاصل، لأن الزوج يعرف الحقيقة بأنه مثلا ما في شعر أو أن الشعر قليل، لكن تبقى العلة الثانية وهي تغيير خلق الله. ولذلك يا أختاه أنصحك بألا تفعلي ذلك. والأخون الرشيد من سنار سأل عن إقامة جماعة بعد الجماعة الراتبة. نقول: إذا كانت مساجد أسواق أو مساجد سابلة فلا حرج، إذا كان مساجد التي على الطريق أو مساجد الأسواق فلا حرج أن نقيم جماعة وجماعة وجماعة بعد الجماعة الراتبة. أما بالنسبة لمساجد الأحياء التي عرف بأن هناك وقتا معينا تقام فيه الصلاة فما ينبغي للناس أن يقيموا جماعة بعد الجماعة الراتبة، وإذا أقاموها فليكن في الفناء في الحوش، لكن في صحن المسجد ما تقام جماعة بعد الجماعة الراتبة لئلا يتهاون الناس بالصلاة. وأخونا سامي من الخرطوم قال: بعض الناس بضاعته قليلة لكنه إذا سئل عن حكم شرعي أجاب بما سمع علم. نقول: لا حرج، جزاه الله خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. فلو أن إنسانا أتقن السماع وعرف، يعني مثلا لو أني سمعت فتوى من فلان من أهل العلم الموثوقين فسئلت في هذه المسألة أقول: والله أجاب فلان من أهل العلم بكذا في هذه المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا حرج، لكن لو أن كل واحد منا انتظر إلى أن يبلغ في العلم شأوا بعيدا وأن يستظهر النصوص حفظا رواية ودراية فلن يتكلم أحد. يعني لو أني انتظرت إلى أن أبلغ درجة فلان أو فلان من أهل العلم ما تكلمت، وأنت أيضا ما تكلمت، والثالث ما تكلم، ولا يهلك الناس حتى يكون العلم سرا. لا، مطلوب منا أن ننشر العلم لكن بقيد وبشرط أن الإنسان ينقل كما سمع، ما يأتي من عنده وما يتقول. وأما بالنسبة للورد يا سامي فاقرأ ما تيسر، حبذا لو أنك جعلت لنفسك وردا لا تخل به، مثلا في كل يوم جزء، هذا الجزء تحافظ عليه وتأتي به على كل حال، هذا هو الأولى. لكن لو حصل أحيانا يعني عذر أو طرأ طارئ فما في حرج إن شاء الله. أختنا التي اتصلت من الشمالية وذكرت أن الله رزقها بطفلة وحال صلاتها هذه الطفلة أحيانا تأتي أمامها وأحيانا تركب على ظهرها، نقول ما في حرج إن شاء الله والصلاة صحيحة ما في حرج، وما تعني نفسك كلما جاءت بأن يعني تحمليها وتنحيها، بل اتركيها وصلي على الحالة التي تتيسر، لكن أقبلي على صلاتك ولا تشتغلي بها. وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان الحسن رضي الله عنه يركب على ظهري يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيد صلاته ولا كان يزجر هذا الصغير رضي الله عنه وأرضاه. وهذه طبيعة في الأطفال، الأطفال دائما يشوشون، فالطفل ربما الإنسان لو صلى طفل يأتي مرة إلى جواره ولربما يفتتح الصلاة معه ثم بعد حين يذهب ويتركه ثم بعد ذلك يرجع ثانية فيسجد معه ولربما يركب على ظهره ولربما يدوس على رأسه وغير ذلك مما يصنعه الصغار، وهذه طبيعة في البشر والحمد لله دين الله يسر. وأما قراءة القرآن للميت فثوابها يصل إن شاء الله عند جمع من أهل العلم، بل عند كثير من أهل العلم ومنهم الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، يصل ثواب قراءة القرآن للميت مثل ما يصل الثواب الدعاء والصدقة والحج والعمرة، فكذلك يصل ثواب قراءة القرآن. ومما يتصل بهذا السؤال ما جاء من بعض الإخوان، ما حكم الدين في الصدقة التي تعمل في العزاء في اليوم الثالث بعد رفع الفراش، اللقيمات والشاي باللبن والبليلة؟ والله لقيمات ولا شاي باللبن ولا ثريد أو ما يسميه الناس فتة، المهم أنها صدقة وهذه يصل ثوابها إلى الميت إن شاء الله، لكن حبذا لو أننا عمدنا بهذه الصدقات إلى أهلها، يعني إلى المحتاجين، إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين، فإن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. لكن ما الفائدة أني أجمع الأغنياء والموسرين فأطعمهم شايا ولبنا ولقيمات وبليلة و ثريدا وأرزا ولحما وخبزا وزيتا، يعني هؤلاء يستطيعون أن يأكلوا في بيوتهم، لكنني لو عمدت بهذا الطعام إلى المحتاجين إليه التواقين إلى النيل منه لكان ذلك أدعى للقبول إن شاء الله. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الشبعان ويمنع منها الجائع، أو يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. أخونا الصادق من الجزيرة ذكر بأنهم إذا مات لهم ميت حملوا جثمانه إلى المقابر فصلوا عليه. نقول الصلاة على الجنازة في المقابر لا حرج فيها إن شاء الله، وقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد بعدما قبرت. وكذلك بالنسبة لصلاة الفريضة إذا أدركت الناس فصلوا في المظلة التي تكون في طائفة من المقابر في ناحية في زاوية، فهذه أيضا لا حرج فيها ولا ينطبق عليها النهي عن الصلاة في المقابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الصلاة بين القبور، الصلاة ذات الركوع والسجود. أما إذا كان هناك يعني مكان في طرف المقابر قد خصص للصلاة وما اتخذنا ذلك عادة وإنما صادف وقت الصلاة حال ذهابنا بالجنازة فإننا نصلي ولا حرج إن شاء الله. أخونا أحمد من الجزيرة سأل عن حكم من يعلق التمائم ويدخل بها الحمام. نقول فاعل ذلك قد جمع بين مصيبتين، المصيبة الأولى تعليق التميمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال من تعلق شيئا وكل إليه، والمصيبة الثانية أنه معترف بأن في هذا الشيء المعلق قرآنا ثم تطيب نفسه أن يدخل به إلى مواضع النجاسة. وقد ذكرنا في الآداب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم نقشه محمد رسول الله، فكان إذا أراد الخلاء طرحه، كان يطرح هذا الخاتم ويخلعه صلوات ربي وسلامه عليه. فيا من تعلق تميمة اتق الله عز وجل ولا تعلقها، ثم بعد ذلك إذا علقتها وإذا فأردت دخول الحمام فاخلعها. نعم، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
تبي سؤال يا شيخ؟
تفضلي وارفعي صوتك.
نعم. ترك والدي قطعة أرض، وهذه الأرض لم توزع بعد الوفاة مباشرة يعني.
نعم.
والآن هي مصورة من قبل الجيران، يعني الجيران بنوا وهي أصبحت مصورة.
نعم.
طيب تقسم كيف يعني، بسعرها كأرض ولا ولا بسعر بيت بالسور؟ يعني حيكون السعر زايد.
نعم.
ولو في لو في زمن سؤال ثاني ممكن يعني.
نعم.
ايضا لدينا مزرعه حصلنا عليها بعد وفاه الوالد بسبب انه كنا ساكنين في منطقه في يعني حصل لنا فيها فيضان، بعد ذاك اهل الغريه تركوا المنطقه ووزعت لهم الاراضي السكنيه في شكل مزارع، فهل هذه المزرعه ايضا تقسم كميرات ام انها تكون للاسره؟
هذه القطعه الارض الثانيه ايضا الوالد تركها؟
لا نحن نعم تركها وكنا نسكن فيها يعني كأرض سكنية.
طيب طيب.
وهي الآن أصبحت مزرعة.
طيب شكرا. السلام عليكم.
ألو مرحب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي ما بيصلي، حاولت معه كثير جدا ما قدرت، وعندي يعني منه طفلة واحدة.
لا يصلي اصلا ولا يصلي حينا ويترك حينا؟
في البدايه كان بيصلي
طيب
بيتركه.
السؤال الثاني،
انا فتره له سنه ما بيصلي خالص. السؤال الثاني، عندي زمان بدري دين يعني بسيط شويه، وما عارفه اصلي الناس كيف وكذا، اقدر احله كيف يعني؟ ما عارفه.
عندي عليك دين؟
كان من زمان من بدري خالص وحاجه بسيطه يعني.
طيب والناس يعني ليسوا موجودين،
بس ما بقدر اصلي وما اعرف ما عارفه كيف.
طيب
يعني كنت في داخليه وكده.
طيب
بس عايز اعرف رايي بنت الحته دي.
طيب بالنسبه للاخت التي سالت عن قطعه الارض، نقول قطعه الارض هذه تقسم بسعر اليوم، ليس بالسعر وقت وفاه الوالد رحمه الله عليه، بل تقوم بسعر اليوم، ثم بعد ذلك يعطى كل ذي حق حقه، تقسم على الورثة، يعني من أراد أن يأخذها لنفسه فإنه يعطي للورثة أنصباءهم بسعر هذا اليوم. وكذلك المزرعة التي وزعت يعني كأرض سكنية فإنها أيضا تركة وتقسم على الورثة، يعطى كل ذي حق حقه. وليس هناك اعتبار لكونها كانت مزرعة ثم قسمت كأرض سكنية، فالمقصود بأن الوالد يعني ترك هذه الأرض ولذلك تقسم على الورثة، وما ينبغي أن يستأثر بها بعضهم دون بقيتهم. وأما سؤال الأخت عن زوجها الذي لا يصلي وقد رزقت منه بطفلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، تارك الصلاة على خطر عظيم، وآخر ما يفقد المرء من دينه الصلاة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. والمطلوب يا أختاه، مطلوب منك أمران: دعوة هذا الرجل والدعاء له، يعني أكثري من دعوته إلى الصلاة ورغبيه فيها، والهداية من الله، وطالما أنه يصلي حينا ويترك حينا معنى ذلك أن إن شاء الله هناك أمل يعني في هدايته، فاستعيني بالله ولا تعجزي. وأما بالنسبة للدين الذي عليك فاجتهدي في أن تصلي إلى يعني أصحابه، وإن لم تستطيعي فتصدقي بذلك عنهم، وإن شاء الله توفقين إلى قضائه. طيب نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، وموعدكم عشية الاثنين بعد غد مع أخينا الفضيلة الشيخ دكتور محمد الأمين إسماعيل، أسأل الله أن يجمعنا على الخير حينا بعد حين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وأشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.